بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، واكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، ومع اللقاء 69 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. مع التنبيه أننا الليلة عندنا محاضرتان، هذه هي الأولى من مسجد السنة بمدينة زولسباخ، يعقبها محاضرة أخرى لطلاب معهد الهداية للتعليم عن بعد، وبندرس فيها أيضا السيرة، وهندرس فيها العهد المكي. وطبعا للسادة الحضور عندنا في المسجد، أنتم قد درستم هذا قديما لأنكم متقدمون في دراسة السيرة معنا في كتاب الرحيق المختوم، فمن شاء أن يتابع معنا للتذكير بعد هذه المحاضرة فله ذلك، ومن شاء أن ينصرف راشدا أيضا له ذلك، لأن البث بيكون لطلاب وطالبات معهد الهداية للتعليم عن بعد عبر هذا البث المباشر. قلت هذا للتذكير فقط. والآن نواصل ما بدأنا، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع إرسال الكتب للملوك والأمراء عقب صلح الحديبية، ووصلنا إلى الكتاب 8 في آخر لقاء، وهو الكتاب إلى ملك عمان. قرأنا في الدرس الماضي متن الكتاب وعرجنا على مفهومه وذكرنا جملة من الفوائد، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنبدأ نتعرف على حامل هذا الكتاب وهو عمرو بن العاص، وما دار بينه وبين ملوك عمان عندما حمل هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فتعالوا بنا إخوتان واصل ما بدأناه، هنقرأ مرة ثانية متن الكتاب ثم نقف مع حامل الكتاب وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المصنف: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلاندي، ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلاندي: سلام على من اتبع الهدى. ابني الجلاندي: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه. كلكم يعلم من هو عمرو، إنه الفاتح العربي الذي فتح إفريقية، فتح بلاد الشام ثم وكل إليه فتح مصر ففتحها، وكان فتح مصر بداية لفتح إفريقية حتى وصل جند الإسلام إلى المحيط الأطلنطي بقيادة عقبة ابن نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعقبة هو ابن خالة عمرو بن العاص، حتى وصل إلى المحيط الأطلنطي في بلاد المغرب وخاض بخيله في المياه وقال: لو أعلم بلادا خلف هذا البحر لفتحتها. فعمر بن العاص كان من عظماء الصحابة رضي الله عنهم، ومن الفرسان المعدودين، وكان من عباقرة العرب. نعم نعم أحسنت، نعم، من دهات العرب الأربعة. أحسنت أبا أحمد، بارك الله فيك. ومعنى دهات العرب أي الذين اتصفوا بالذكاء المنقطع النظير، كان عنده ذكاء عجيب وفطنة غريبة رضي الله تعالى عنه أرضاه. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يحسن اختيار رسله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاختار لهذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان. وصل إلى الهدف، عمان هذه الدولة الصغيرة الموجودة في شبه جزيرة العرب. قال: فلما قدمتها عمدت إلى عبد، عبد هو أخو ملك عمان، ملك عمان اسمه جيفر، أخوه اسمه عبد، اسمه عبد. فوصل إلى عبد قال: وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا. ودي بداية معرفة قدر عمرو وفطنة عمرو وذكاء عمرو. بدأ يصل لمن أولا؟ للأكثر حلما وخلقا لتهيئته حتى يتمكن من استخراج القبول من قلبه، ودي قضية مهمة أوي. فقلت: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، أنا جئتك من قبل النبي محمد برسالة إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ودي القيم اللي كانت موجودة عند العرب قديما يا إخوة، ويمكن كدنا أن نفتقدها في واقعنا المعاصر، وهي قضية احترام الكبير وتقديم الأسبق، تقديم الأسبق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي. فده كان منهج الإسلام يا إخوة، يعني ده كان خلق عند العرب حتى قبل الإسلام. ومعلوم أن الإسلام عندما جاء وجد العرب على جملة من الأخلاق والقيم، بعضها طيب وبعضها خبيث، فالإسلام أقر الطيب وثمره ونهى عن الخبيث وأبطله. وده منهج الإسلام، منهج الإسلام بناء وهدم. جاء الإسلام لبناء القيم الفاضلة وهدم الأخلاق السفلة الخبيثة، جاء لبناء التوحيد وهدم الشرك. فمنهج الإسلام بناء وهدم. فوجد عند العرب قيما وأخلاقا طيبة، منها الكرم، الشجاعة، المروءة، الغيرة، احترام الكبير. فالإسلام أقر هذا كله وثمره وأسس له، كما وجد أخلاقا خبيثة منها انتشار الفواحش، شرب الخمور، وأد البنات، الظلم والجور والعدوان. فبدأ الإسلام يهدم تلك القيم السفلة أو الخبيثة ويقيم القيم الفاضلة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عشان يعلمنا المنهج ده، منهج تقديم الأسبق، وده من العدل والإنصاف. عمر كان له يوم يجعله لأصحابه والمحيطين به، لمن عنده مسألة أو عنده مظلمة أو عنده مشكلة. في اليوم المحدد اجتمع على باب عمر بعض الصحابة، منهم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الغلام المعلم ترجمان القرآن، أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله، ومنهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه الباحث عن الحقيقة، ومنهم أيضا أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيدها، ومنهم سهيل بن عمرو خطيب العرب والذي فاوض النبي يوم الحديبية، ومنهم أخو أبي جهل وكان مسلما حسن إسلامه، وهذا أيضا زعيم من زعماء مكة وسيد من ساداتها رضي الله عن الجميع. وقفوا جميعا على باب عمر في انتظار الإذن بالدخول. سأل عمر حاجبه: من ببابنا؟ عدد له من يقفون بالباب، فيا ترى بمن يبدأ عمر؟ خلي بالنا هنا واقف الآن ثلاثة من زعماء مكة وسادات مكة وأسياد مكة الكبار، على رأسهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه اللي كان زعيم مكة، ومعهم مين؟ بلال، وده عبد حبشي، وعبد الله بن مسعود كان عبدا، وسلمان الفارسي. فترى بمن يبدأ عمر؟ طبعا لو في زماننا احنا ده حتى في بعض مناسباتنا، واحد مات عاملين له سرادق في بلدنا، تجد حتى المقاعد اللي حاطينها حاطين لعامة الناس مقاعد مكسرة، وتلاقي في الواجهة كده مقاعد كده مذهبة للبشوات. لعضو مجلس الشعب الباشا فلان، ولسيادة اللواء فلان، ولسيادة العميد فلان، ورئيس الحي فلان، هم دول يقعدوا زي الناس؟ لا. وتجد سبحان الناس في عزة وموت ومصيبة، ولما يجي الباشا فلان تجد صاحب المصيبة بيجري يقابله ويبوسه وفرحان ويتصور معاه كمان، وينسى ان عنده مصيبة وميت. ولا لما يجي له ممثل ولا فنان بقى خلاص اتقلب العزة بقى تصوير وفيديوهات وكاميرات، مصيبة كبيرة جدا يا إخوان. تعالوا لنرى منهج الإسلام. قال عمر لحاجبه: فليدخل علينا بلال ابن رباح أولا. الله أكبر، الله أكبر. بلال، أي بلال من السابقين للإسلام. بلال تحمل الإيذاء والتنكيل والتعذيب من أجل الإسلام. دخل بلال واستمع له عمر وقضى له حاجته، ثم خرج راشدا. قال: فليدخل علينا عبد الله بن مسعود. الله أكبر. ودخل عبد الله بن مسعود وجلسه عمر واستمع له وقضى حاجته، ثم خرج. قال عمر: فليدخل علينا آن سلمان الفارسي. الله أكبر. طبعا أمام هذا المشهد غضب أبو سفيان بن حرب، وهشام أخو عمرو بن هشام أبي جهل غضب. دول سادة كبار، يعني إزاي العبيد دول يدخلوا قبلنا؟ يعني ده احنا علية القوم والسادة والزعماء. سهيل بن عمرو كان حكيما خطيب العرب، وده من زعماء مكة. قال: أراكم غضابا على عمر، شايفكم كده غضبانين، لأنه قدمهم عليكم. لا تغضبوا على عمر، ولكن اغضبوا على أنفسكم. لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم فكذبناه وعاديناه وحاربناه وتأخرنا في دخول دينه، أما هؤلاء صدقوه ونصروه فحق لعمر أن يقدمهم علينا. فوالله لا أخشى من ذلك في الدنيا، ولكنني أخشى يوم العرض على خالق السماء والأرض أن يقدمهم ربنا علينا ويتركنا. يا شوف المنهج، منهج السبق يا إخوة. اللي سبقك على الطريق له منزلة، فاحذر أن تهدم منزلته إن ده يخالف تعاليم الإسلام. فالعرب كان لهم قيم جميلة قوي، جاء الإسلام ليقرها ويثمرها ويثمنها. فده بيعلمنا احترام الكبير ومن له السبق علينا. عندنا أهل مصر يقولوا كده في المثال الدارج: أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. عندكم المثل ده في سوريا؟ عندكم المثل ده؟ بيقول إيه في سوريا؟ بسنة برضو؟ أنا عندكم سنة برضو الحمد لله. في المغرب الله، جميلة دي، اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. الله. في الجزائر نفسه، اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. الله 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 الله. تونس
أخذوه من عندنا.
أخذوه من عندكم أنت يا ابن إيه؟ يبقى أنتم ليكم السابق يعني. لا الأستاذ أستاذ سيبك كده، ده المخرج يا عم حسين، ده المخرج، هنروح فين منه؟ الله أكبر. ربنا يحفظكم. فإذا دي قيم لابد أن ترسخ في نفوس حتى أطفالنا، نعلمهم كده، نعلمهم احترام الكبير، لأن احترام الكبير من الإيمان ومن صفات المؤمنين، أن أنت تحترم الأكبر منك سنا والأسبق منك على الطريق. يعني كثير حتى بين العلماء يعرفون هذه القضية، لما يكون يعرف ان في عالم او طالب علم اسبق له على الطريق يقول: لا انتم انتم سبقتم على الطريق. حتى وان نبغ اللاحق فيعرف قدر السابق، ده اللي سبق على الطريق. كان يقول كده بعضهم بعض: انتم سبب هدايتنا. وان ربنا مكن لنا في العلم اليوم، مين سبب الهداية؟ اللي بدأنا مع الطريق، اللي علمنا، اللي فهمنا، اللي وضح لنا السبيل. فدي قيم مهمة قوي. فلازم وإحنا بنقرأ السيرة نستخرج تلك القيم. دراسة السيرة مش قصة بتقص عشان نتسلى أو نتبسط، لا، ده إحنا بنستخرج منها عقيدة ومنهج وأخلاق وسلوك ومعاملات. ودي اللي بتقرأ من بين السطور بقى، استخرج الفوائد. أشوف ده لسه ما دخلش الإسلام عبد ابن الجولندي، لكن لما يروح له عمرو يقول له أخي أسبق مني سنا وملكا، فأخدك معايا لأخي يقرأ الرسالة. الله، إيه الجمال ده؟ طبعا قيم. وزي ما قال أخويا المغربي أسبق منك بليلة، ها؟ سبقك بحيلة، ماشي. قال وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال وما تدعو إليه. طب قول لي إيه الدعوة اللي أنت جاي بيها؟ يعني الرسالة دي مضمونها إيه؟ رسولكم إلى ما يدعو. قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له. أدي البداية. شوف فقه عمرو بقى، توحيد الأول، العقيدة الأول، المنهج الأول. أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، تترك الآلهة الباطلة التي تعبدونها، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ يعني معروف عنك يا عمرو إن والدك العاص بن وائل زعيمك سيد القوم، أبوك عمل إيه بقى لما جات له الدعوة والرسالة دي؟ فإن لنا فيه قدوة. برضو الكبير، ها؟ قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما كذبش بقى يقول لك دي فرصة يسلمه ونكذب عليه. الإسلام لا يعرف الكذب، والصحابة كلهم عدول، والدين لا ينصر بالكذب أبدا ولا بالحيلة. الحق أبلج، الحق واضح. لذلك قال القائل عليك بالصدق وإن وجدت فيه الهلكة فإن فيه النجاة. يعني إن ظنيت إنك ممكن لو قلت الحق أو الصدق تهلك أو تضر، اوعى، قول الصدق ففيه النجاة بإذن الله. فكن صادقا واوعى تكذب أبدا. قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به. يعني كنت أرجو أن يدخل الإسلام، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. وأنا كمان كنت على رأي أبي، وكنت معاند معاندا للإسلام ومحاربا للدين حتى شاء الله هدايتي، فأصبحت من أتباع محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى من الهادي؟ الله. أو الله يا إخوة، الهادي هو الله، يهدي من يشاء سبحانه جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. دي اسمها هداية العون والتوفيق التي لا يملكها إلا الله عز وجل. إنما هداية البيان والإرشاد إنك توضح الحق وتذكر الناس به، دي وظيفة الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من العلماء والدعاة وطلاب العلم، بل وظيفة الكون من حولنا، بل وظيفة القرآن. لذا قال الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله يعني إيه؟ بتبين الطريق للناس، دي وظيفتك. إنما الهادي هو الله عز وجل. يبقى احنا نبذل أسباب الهداية حتى في مقام تربيتنا لأولادنا، في مقام تزكيتنا لزوجاتنا، بنبذل الأسباب، لكن مين الهادي؟ الله عز وجل. وندعو الله أن يهديهم. يعني الفضيل بن عياض يعلمنا قيمة الهداية، قيمة الدعاء. وسؤال الرب الهداية. كان له ولد وعجز عن إصلاحه وتربيته. يقول: فقلت: يا رب، عجزت عن إصلاح ولدي، فأصلحه لي يا رب العالمين. يقول: فاستجاب الله دعوتي فجعل ولدي من الصالحين المصلحين بدعوة. فلما تجد نفسك كده قد عجزت عن التربية وانت عمال تبذل الأسباب، افزع لربك بقى، قل له: يا رب، أنا عجزت عن إصلاح الولد، أصلحه يا رب، اهدي ولدي يا رب. لا تغفلوا عن الدعاء لأبنائكم، ودي مهمة أوي. فالهادي هو الله. قال: وقد كنت على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ امتى تبعت محمدا؟ قال: قريبا، يعني لسه من عهد قريب، لأن عمرو تقريبا دخل بعد الحديبية الإسلام، يعني قبيل فتح مكة بقليل، أو يعني قبيل الفتح بقليل، رضي الله عن عمرو. قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ تليت أخرت في دخول الإسلام يعني، أو أسلمت فين، في أنهي مكان؟ قلت: عند النجاشي، لأن عمرو كان المسؤول عن إعادة المهاجرين من المسلمين إلى بلاد الحبشة، لما خد الهدايا للنجاشي وأراد أن يعني يأخذ من النجاشي قولا بإعادة المسلمين إلى مكة عشان يعذبوهم، لكن سبحان الله نصرهم الله بالنجاشي وأيادهم. فطبعا عمرو كان حضر كل الحوارات بين المسلمين وبين النجاشي، وعرضوا ازاي القرآن وماذا يقول القرآن وماذا يقول النبي العدنان، لدرجة ان النجاشي قال: ان هذا الذي جاء به محمد لا يخرج، والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة، هو ده الإسلام. فطبعا في الفترة دي بدأ عمرو بقى فكره كله يتغير، عشان كده كانت دي بدايات تعرفه على الإسلام بحق، رضي الله عنه وأرضاه. وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. عمان دول ملوك، طيب ده في ملك الحبشة أسلم قبلكم يعني. يعني خلي بالكم، عشان بعض الناس يقول لك إيه الدين ده، مين اللي بيدخله غير العبيد والفقراء والضعفاء؟ ده احنا ملوك وسادة. لا لا لا، ده الملوك والسادة دخلوا الإسلام. هذه النجاشي عظيم الحبشة وملك الحبشة أصحمة رضي الله عنه وأرضاه دخل الإسلام. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ طب لما دخل الإسلام قوم عمل إيه في الملك بتاعه؟ فقلت: أقره واتبعوه. يعني ما تخافوش، هتدخلوا الإسلام وتفضلوا ملوك زي ما أنتم، ما تقلقوش. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه. طبعا الأساقفة والرهبان دول رجال الدين، العلماء والعباد اللي هم عند النصارى. ذكرت لكم في بعض اللقاءات إن هناك منازل علمية عند كل شريعة. عند اليهود يسمون الأحبار، والأحبار جمع حبر، والحبر هو العامل العالم المتقن، عنده علم قوي، عشان كده أطلق على عبد الله بن عباس حبر الأمة لإتقانه في العلم. فالحبر يطلق على عالم اليهود. طيب النصارى، الراهب يطلق على العباد العابد، وده في الغالب ما عندوش علم، قاعد في صومعة وتفرغ للعباد فقط، ده الراهب. وفي الأساقفة، ودول بقى رجال الدين، منهم العلماء، اللي منهم القساوسة، لأن القساوسة هم علماء النصارى، القسيس، يسمى بالقسيس أو القس أو القساوسة، ولهم مراتب علمية بقى، مش عارف يبدأ شماس ومش عارف ينتهي لإيه، يعني لهم كده مراتب علمية. طبعا عندنا في الإسلام الفقيه أو العالم أو الشيخ إلى آخره. والأساقفة والرهبان تبعوه. قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكاذب. شوف العربي يا أخي سبحان الله. قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا. إن الكذب عندنا محرم أصلا في الدين. وأنا لا أكذب أبدا. الله أكبر. هنا قضية إيمان وكفر يا إخوة. فلازم عبد ابن هذا الملك يتثبت. ده مش عملية سهلة. ده دين. ده عقيدة ومنهج. فانظر إلى جمال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا. وده بيعلمنا مسألة مهمة قوي خاصة يحتاجها المسلم في الغرب. دايما نربط الناس بالإسلام وبالدين مش بذكائك انت وخبرتك ولا بأخلاقك انت. يجي مثلا واحد يثني على خلق عندك قل له علمني الإسلام ذلك، هذا من فضل الله علي. يعني انت مثلا في محيط العمل مع غير المسلمين وانت صادق أثنوا على صدقك، خلاص كده تقول له الإسلام علمني ذلك. الإسلام جاء بالصدق وعلمنا الصدق. رأوا فيك الأمانة قل لهم علمني الإسلام ذلك. شوف عمرو يرجع الأمر على طول الإسلام للدين. قل وما نستحله في ديننا. ودي العزة بالإسلام يا إخوة، ودي دعوة لوحدها. يعني قد المرأة أحيانا في دول الغرب لا يستطيع الدعوة مع الغير المسلم مواجهة كده مباشرة، صح؟ بعضهم إما خوف على عمله أو خوف على كذا، لكن في الدعوة غير المباشرة. لما يلاقيك مثلا بتستعمل المية تقول له الإسلام علمنا النظافة فأنا بتوضى في اليوم ده 5 مرات، ولما بدخل الخلاء الإسلام علمني أستعمل المية وأنظف نفسي. يبقى أنت دعيته ولا لا؟ دعيته بصورة غير مباشرة. أدي الإسلام أهو. يشوف مثلا عليك بعض العلامات الكويسة يسألك عنها قل له الإسلام علمني ده. يبقى أنا بدل ما أقول له تعالى أنت لازم تؤمن وكذا، ده أنا هوصله الإسلام عن طريق إيه؟ غير مباشر. كما قرأت كده في قصص بعض الدعاة في الغرب عن قصة امرأة فرنسية تجاوزت 80 من عمرها، دخلت الإسلام بسبب خلق رجل مغربي من العوام البسطاء. فعل فعلة عجيبة جدا كلنا بنعملها بالعادة عندنا في بلادنا. الرجل ده ماشي في طريق من الطرق فوجد قطعة خبز ملقاة على الأرض، اللي انتوا بسموه أغروم في المغرب، الشلحة أغروم وباللغة العادية المغربية الخبزة. دايما الشيخ علي كان يقول لك الحاج علي يقول لك ربنا يعطيك الخبز. الخبز هذا بقى لأنا بنسميه عندنا رغيف العيش. فالرجل البسيط جدا ده وجد قطعة خبز ملقاة على الأرض، فالرجل عامر حملها وقبلها وحطها على جبينه كما يفعل البسطاء كده عندنا، وراح جه في سلة المهملات وراح حطها بعيد عن أقدام الناس محدش يطأها بقدمه. المرأة كانت على الجهة المقابلة، امرأة مسنة فرنسية، فالمشهد ده شدها فعبرت الطريق وبتندهله بتقول له ماذا فعلت؟ إيه اللي انت عملته ده؟ قال لها الخبزة نعمة والإسلام علمنا شكر النعمة، ما ينفعش النعمة تطأ بالأقدام. ببساطة خالص الرجل ما بيدعاش للإسلام، ده بقول لها الإسلام علمني كده، يعني أنا بعمل كده لأن ديني أمرني إن أنا أصون النعمة واحفظها. قالت له أي دين هذا الذي أمركم بذلك؟ أريد أن أتعرف عليه، عايز أتعرف على الدين ده. الرجل قال لها المركز الإسلامي بتاعنا في المكان الفلاني هو، أنا ما أعرفش أكلمك عن الإسلام لكن ممكن أديك عنوان المركز، هناك في عالم من علماء المسلمين ممكن تسأليه. أنا الآن في طريقي للمسجد. قالت له أأتي معك توصلني للعالم بتاعك. الرجل استحبها فعلا للإمام. الإمام كان مغربي، رجل طيب سمته جميل وهادئ الطبع وصاحب علم، أحسن استقبال المرأة وأكرمها وقدم لها مشروب وقام يخدمها بنفسه. فبتقول له أنا عايز أتعرف على الإسلام، قاعد يكلمها عن الإسلام ببساطة جدا. يقول والله ما قامت من مجلسها إلا ونطقت لا إله إلا الله محمد رسول الله. بخلق، ما قالهاش موعظة ولا دعاها أبدا، شافت عليه خلقا طيبا سألت، لأن غير المسلم يركبك بيتتبع الحركات والسكنات فيك، أو الله وانت لا تدري. كنت بقول للإخوة قديما لما كنا في بوربخ، السكن عندي كان بجواري امرأة مش عارف بقى إيطالية ولا ألمانية ما أعرفش، اسمها براكسس، عاملة عيادة كده براكسس، لا اللي جنبي أنا في البيت مش الحلاقة، اللي كان في براكسس كده بتاعت مساج والحاجات دي، كان الباب في الباب. فوجئت يا إخوة إنها بتعرف عني كل كبيرة وصغيرة، أنا لا أتكلم الألمانية ولا أي حاجة، أنا أخرج بس مرجن وأخرج أرجع، قلت أنت أخوة أدخل بي، ما فيش لا في كلام ولا في أي حاجة خالص. فجر ليا بيقول لي ده البراكس سألت عليك، أنا كنت في عطلة في مصر لما رجعت، سألت عليا، قال لي أي والله، بتقول لي هو الشيخ بقاله فترة مش باين ليه، أنا بعرف إنه مش موجود لما بتختفي ريحة العطر بتاعه. إيه ده، في إيه ده؟ قلت يا ويلتنا، دي بتتابع حتى ريحة العطر، شوف بيتابعوك إزاي، بتتابعك إمتى أنت موجود وإمتى غير موجود. وقالت له جملة غريبة جدا، قلت له نفس الشيخ يتكلم الألمانية عشان أعرف أتكلم معاه، والحمد لله جيت زول صباح عشان ما تتكلمش معاك. الشاهد يعني اخو من المشهد انهم يتابعوننا، فلابد ان تظهر فينا قيم الاسلام واخلاق المسلمين، ان دي قضية مهمة قوي، انت داعي الى الله حتى من غير ما تشعر، فانتبه حتى لا يؤتى الاسلام من قبلك انت. بزعل قوي لما كنت أسمع مقولة كده، لو لقيت حد بيعبر الطريق والأشارة حمراء اعرف أنه عربي، كنت بزعل قوي. تجد الألماني مثلا الطفل الصغير مش ممكن يعبر الطريق إلا لما يشوف الأشارة بقت خضر بتاعت المشاة، يفضل واقف منتظر. فكنت بزعل، قلت ده احنا أولى بده، دي بضاعتنا وهم أخذوها عنا، فلابد أن تعود إلينا البضاعة، إحنا أعظم الناس التزاما واستقامة ومراعاة للقواعد، لأن إحنا سلوكنا دعوة إلى الله عز وجل، فلابد أن ننتبه لهذا. بارك الله فيكم. قال وما نستحله في ديننا، ديننا اللي بيعلمنا ده عدم الكذب. ثم قال ما أرى هرقل عالم بإسلام النجاشي، قلت بلى. قال فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت كان النجاشي يخرج له خرجا، يعني كل عام بيطلع له جزء من المال، طبعا هرقل ده عظيم الروم ودول كلهم كانوا تابعه، فكان بيبعت له خراج. فلما أسلم وصدق بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته، خلاص ما ياخدش مني شيء. فبلغ هرقل قوله فقال له الياناق، أخوه أخو هرقل اسمه الياناق ده، فبيقول له يعني أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع، لولا خوفي على الملك بتاعك كنت عملت زي واتبعت محمدا. ودي الجملة اللي قالها هرقل لأبي سفيان بن حرب عندما سأله عن محمد وعن صفات النبي، وسأله 10 أسئلة موجودة في السنة الصحيحة، قال له بعدها لو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه، وكان يرجو الإسلام لكن خاف على إيه؟ على المنصب والملك، وخاف من قومه، طبعا ده كان عظيم الروم ده الرأس، لكنه أحب النبي وعظمه وأكرم من حمل الرسائل إليه، وكان يود أن يغسل قدمي النبي محمد وعلم أنه نبي حق وصدق، لكن منعه المنصب وقومه. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك، والله هو ده اللي حصل. قال: عبد، فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. طب بعد ما عرفنا كده وتثبتنا، قل لي بقى إيه الإسلام ده بيأمر بإيه وبينهى عن إيه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا وعن الخمر. مش أنا قلت لكم قبل كده أعداء الإسلام لو عرفوا الإسلام لاتبعوه؟ أعداء النبي محمد لو عرفوا النبي محمد لأحبوه؟ يبقى السبب إيه؟ الجهل. الجهل بالإسلام ومحاسن الإسلام، الجهل بنبي الإسلام وشمائل نبي الإسلام. والله لو عرفوا الإسلام لاتبعوه، لو عرفوا نبي الإسلام لأحبوه واتبعوه. يبقى ده دورنا، نعرفهم بالإسلام ونعرفهم بنبي الإسلام. قال: وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. الله أكبر. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. ده كلام جميل قوي ده. أما هو ده الإسلام، هو ده الدين. لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به. الله، قال له بس لو أخوي يسمع الكلام ونروح أنا وهو نؤمن. ما خايف من أخوه، أخو الملك. ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. يعني أنت عايز أخي بعد ما كان ملك يصبح تابع؟ ده يوم مش مستحيل. طيب، قال له إيه عمرو؟ قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. هنقول لك بس الإسلام بيأمرك كل سنة تشوف الأغنياء تاخد منهم الزكاة توزعها على الفقراء في قومك وانت حاكمهم كمسلم. طيب، الله أكبر. قال: إن هذا لخلق حسن. والله ده جميل جدا الأمر ده، يعني نفضل ملوك زي ما احنا. أيوة، تفضل ملوك زي ما انت. طيب، الإسلام مش جاي عشان ينزع الملك منكم، ولكن جاء لهدايتكم. قال: وما الصدقة؟ الصدقة اللي ناخدها دي من الناس الأغنياء. فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكسرة عددي في بعد دارهم وكسرة عددهم يطيعون لهذا. ده بيخافوا على الإبل قوي، مش ممكن يطلع بعير ولا ناقة، مشكلة. المال صعب يا إخوة، والله المال صعب. قال: فمكست ببابه أياما، فضلت منتظر يعني، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبر. ياخد مني الكلمتين يروح يبلغهم لأخيه، يجي يتعلم مني حاجة يروح يبلغها لأخيه. ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي، يعني مسكوني كده من جسمي، فقال: دعوه. يعني مسكوني طبعا جنود وحراس. فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس. رحت أجلس فأبوا أن يدعوني أجلس. أنت تقعد كمان في حضرة الملك؟ كده بروتوكولات كده عند الملوك. ده بعض ملوك الدنيا دلوقتي لازم ترقع لهم، ويحبون كمان السجود لهم، عفانا الله وإياكم، مع إن الحناء لغير الله لا يجوز حتى وإن كان من ملوك الدنيا. يوقر نعم، لكن يركع له أبدا أبدا، لا يركع لأحد من دون الله رب العالمين. ده النبي نسخ سجود التحية والتكريم اللي كان جائزا في الأمم من قبلنا، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. المهم، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك، قول اللي عندك. فدفعت إليه الكتاب مختوما. كتاب زي ما بتفتحش، هو جاي للملك. طيب، ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته. اقرأ أنت كمان. طيب، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت تابعوه إما راغب في الدين وإما مكهور بالسيف. يبقى إذا عشان كده قلت لك الكتاب ده كان بعد فتح مكة، كان بعد إيه؟ فتح مكة، لأن بعد فتح مكة الكل دخل الإسلام، إما اللي خايف على نفسه بقى وخلاص ودخل وبعد كده حسن إسلامه، وإما أنه دخل راغبا، فالكل دخل الإسلام. وسمي عام الفتح ده العام اللي بعده العام التاسع من الهجرة عام الوفود، دخل في دين الله قريب من 2000 في عام بعد عام الفتح ده. المهم قال كلهم تابعوه إما راغب وإما راهب، وده اللي بنقوله بقى. كان في سيف؟ نعم كان في سيف يا إخوة، انتشر الإسلام بالدعوة وبالأخلاق الكريمة، وكان لابد له من سيف يحمي ويرفع الظلم عن المظلومين. فدي قضية مهمة قوي، لكن لم ينتشر في الأصل بالسيف، السيف كان يحمي ويدافع، يبقى لابد الإسلام من قوة تحميه. قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروا على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرج. يعني كله دخل الإسلام، يعني ما عرفش في العرب غيرك أنت اللي لسه ما دخلش الإسلام أنت وقومك. يعني الله أكبر. وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، هتجي لك الجيوش وهتذهب بملكك ده خالص. ده بيتكلم في حضرة ملك، خلي بالك، ما دي عظمة الإسلام، لأن المسلم بحق لا يخشى إلا الملك عز وجل، الله عز وجل، ولا يخشى في الحق لومة لائم، إنه مؤيد من الله تعالى. فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا، تعال لي بكرة، طب سيبني كده فكر. فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي. فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيلوها هنا، وإن بلغت خيلوه لقيت قتالا ليس كقتال من لاقى، لقيت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت أنا خارج غدا، يعني خلاص أنا مش ممكن أتنزل عن ملكي، وحتى الخيل بتاعت رسولكم مش ممكن توصل لي، وإذا وصلت هنقتلكم. طيب ماشي. عمرو قال له أنا خارج غدا، خلاص أنا مش، خلاص أنا بلغت رسالة وخلاص. فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلى يا بيني وبين الصدقة، يعني قال أنت يا عمرو مسؤول عن إيه؟ جمع الصدقات بقى، وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. خلاص أنت تبقى معنا فترة عشان تعلمنا كمان إزاي نجمع الصدقات وإيه المقادير وإيه الأنصبة، تعلمنا منهج الإسلام وإحنا جنبك. وبالفعل عمرو نظم شؤون الدولة كاملة اقتصاديا، ودخلوا الإسلام جميعا ولله الحمد والمنة. وبهذه الكتب كان النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين، وعرف لديهم باسمه ودينه. المهم أنه وصل اسمه لهؤلاء ووصل الدين إلى هؤلاء، فأقيمت عليهم الحجة، فلا عذر لهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الأحداث التي تلت صلح الحديبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعد قليل ننتقل إلى البث المباشر على صفحة معهد الهداية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.